هذا هو الدرس الحادي والعشرون من دروس التفسير. هذه الآيات التي تبدأ من الآية 188 من سورة البقرة وتنتهي بنهاية الآية 195 من نفس السورة. فهذه الآيات الكريمة تدور حول عدة موضوعات. الموضوع الأول أكل الأموال الباطل. الموضوع الثاني الرشوة. الموضوع الثالث السؤال عن الأهلة. والموضوع الرابع إتيان البيوت من ظهورها وطرق أبوابها بالرغم من أنها مفتوحة. ثم الموضوع الخامس عن القتال في سبيل الله وآثار هذا القتال، وأنه لم يشرع للانتقام فقط، وإنما شرع لإقرار كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم الموضوع السادس والأخير الإنفاق في سبيل الله. وقد يبدو الذي ينظر إلى هذه الآيات أن الموضوع العام لا تربطها مناسبة، كل موضوع مستقل بفكرة معينة أو موضوع معين، لكن الذي ينظر إلى الآيات نظرة صحيحة يعلم أنها رتبت بسبب النزول أو بتاريخ النزول، فكل آية نزلت متأخرة كتبت أو أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكتابتها بعد الآية السابقة. وأول الآيات التي سنشرحها اليوم هي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية هي 188 من سورة البقرة، وهي تتحدث كما ترون عن موضوعين. الموضوع الأول أكل مال الإنسان بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الموضوع الثاني وهو الخاص بالرشوة، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذه هي الفضيحة، أن يكون الإنسان عالما لأنه على الباطل ثم يتمسك بهذا الباطل ويتفجح به ويسرق بتاره. أما الجزء الأول وهو الجزء المطلق في سرقة أموال الناس، القرآن الكريم لم يقل أموال الناس في الأول، وإنما قال أموالكم ولا تأكلوا أموالكم. وهذا يستدعي منا أن نتأمل مسار في أن القرآن الكريم قال لا تأكلوا أموالكم علما بأنه حلال أن تأكل مالك، هذا حلال. المقصود أموال الناس أموال الآخرين، فلماذا عبر القرآن الكريم عن أموال الآخرين بأنها مالنا مالي أنا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الجماعة الإسلامية نفس واحدة، قلب واحد، جسم واحد، روح واحد، وأن مال الجماعة الإسلامية مال كل فرد فيها. ولذلك يقول القرآن الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم هي ليست أموالنا، إنما هي أموال هؤلاء السفهاء. فالقرآن يشرع الحجر على هؤلاء السفهاء حتى لا يبددوا هذه الأموال، ولكن القرآن الكريم يقول إنها أموالنا، لأن منفعة المال الإسلامي عائدة على الجماعة الإسلامية كلها. ولهذا فإن المسلمين المدعوون لمعرفة قدر المال وقدر فعاليته في الحياة، والمسلمون مدعوون إلى دراسة ماليتهم العامة ودراسة كيف تضيع هذه المالية وكيف تستثمر وكيف تبدد أموال المسلمين هباء شمالا ويمينا في أرض الله. المسلمون مدعوون إلى احترام هذا المال ورده على الدماء والفقراء والضعفاء من المسلمين حتى يستفيدوا من هذا المال. واذا كنا نقول هذا الكلام فاننا نقول ايضا ان المسلمين مطالبون ان يحكموا شريعه الله في النظام الاقتصادي، فليس هناك نظام اقتصادي صالح للحياه على الاطلاق مهما حاول المتفلسفون والمتشدقون. ليس هناك نظام اقتصادي يتفق مع طبيعه الانسان الا النظام الذي شرعه الله. حاولوا ما استطعتم وقد حاولتم ستفشلون حتما وقد فشلتم. حاولوا ندربوا كل المذاهب الاقتصاديه. قولوا اننا نبني نظريتنا من التجربه والخطا، قولوا ما تشاءون، لكن قولوا لي ماذا تكون النتيجه حينما تعبث اسارع الانسان وفكر الانسان في رزق الله، تكون قامه كبرى وتكون مشاعه لا مدى لها. ان الله سبحانه وتعالى كفانا مؤونه البحث وكفانا مؤونه الدراسه البشريه البحث، ويقدر علينا هذا المجهود كله حينما وضع لنا نظاما اقتصاديا امينا يصلح للانسان ويسعده في دنياه واخرته. الذين يبحثون في الانظمه الاقتصاديه المختلفه شرقيه وغربيه يخطئون كثيرا ويجنون على انفسهم وعلى الناس ويخرجون من تجربه الى خطا ومن خطا الى تجربه، ولا التجربة تنتهي والخطأ ينتهي، ثم يستمر في سلسلة من التجارب وسلسلة من الأخطاء ونبرر أخطاءنا بأنها بحسن نية. هذا أسلوب الوثيق بالنسبة لمجتمع يعبد الله وليوحده. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وموضوعات أكل الأموال بالباطل كثيرة، ونوعيات المال الذي يؤثر بالباطل لا تنتهي. الربا مال يؤثر بالباطل، ويا ليت الاسلام توقف في موضوع الربا عند اكله وموكله فقط لهذا الخط، ولكن الاسلام لم يكتف بهذا، لم يكتف باكل الربا ولم يكتف بموكل الربا. لعنهما ولعن معهما الشاهدان اللذان وقعا على عقد الربا ولا داعي للتوقيع، الشاهدان اللذان حضرا جلسة الربا ملعونان ايضا، والكاتب الذي كتب عقد الربا ملعون ايضا. ومن هنا نعلم كم عدد الملعونين في مجتمعنا. ان الملعونين زادوا كثيرا لان شهود الربا اكاد اقول أصبحنا جميعا شهود الربا. ما معنى أن يشهد الإنسان؟ معنى أن يشهد الإنسان أن يعلم أن هناك وقائع ربوية تحدث. من منا لا يعلم أن هناك وقائع ربوية تحدث يوما بعد يوم؟ كلنا نعلم هذا. إذا حينما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعنة هو الطرد من رحمة الله، حينما لعن الرابي آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، انه لا يلعن طائفه ضيقه ولكنه يلعن مجموعه واسعه من الناس. هؤلاء هم الذين يسيرون في الربا ويتعاملون بالربا. وحينما نقول ان اللعن هو الطرد من رحمه الله، علينا ان نفهم ان المجتمعات المراقبه مجتمعات مطرودة من رحمه الله. ومهما حاولت من اصلاح شان مجتمع الله طرده من رحمته، انك لن تستطيع الا باسلوب واحد. اسلوب واحد هو الذي يجعلك تصلح هذا المجتمع بحيث يطمئن هذا المجتمع ويسعد هذا المجتمع. والحل بسيط، تستطيع ان تكتبه في سطر واحد او تستطيع ان تكتبه في نصف سطر، ولست في حاجه الى حشود من العلماء والمفكرين والفلاسفه والاقتصاديين والسياسيين. انها كلمه واحده: الرجوع الى الله. ان يرجع المجتمع الى الله تنحل كل مشكلاته. كل المشكلات بكل انواعها تنحل تماما اذا ما رجع المجتمع من المجتمعات الى الله سبحانه وتعالى. وحينما نقول لهم الربا وحينما نصيح في هذا الموضوع يقابلنا فلاسفة الاقتصاد الذين تربوا على مواقف أعداء الله وأعداء دينه يقولون لنا إنكم لا تفهمون إن الحالة الاقتصادية أو العام الاقتصادي ذا أثر مهم في حال الشعوب. من الذي أنكر هذا؟ من الذي قال إن المال ليس عقب الحياة؟ من الذي قال إن الاقتصاد مهم ودراسة الاقتصاد مهمة وتمويل الاقتصاد مهم؟ كلنا يقول هذا الكلام، لكن الشيء الذي لا نقوله هو أن نبيح مجتمع من المجتمعات الربا بأي حجة كانت هذه الإباحة وبأي أسلوب. يقولون لنا إنها فائدة وليست ربا. ويقول لهم وقعتم في مصيبة المصائب. حينما تقولون إنها فائدة وليست ربا، إنكم الرسول كشفكم صلى الله عليه وسلم حينما قال سيأتي على الناس زمان يسمون فيه الحرام بمن يشبه. سيأتي على الناس زمان، وأظنكم توافقونني على أن هذا الزمان قد جاء، يسمى فيه الحرام بغير اسمه، الربا تشتبه هذه الكلمة. علما بأن كلمة الربا تساوي كلمة الفايدة حتى في المنطق اللغوي، لأن كلمة الربا يعني زيادة وبركة، بلغ زيادة ومناء. كلمة فايدة أيضا بتعطي معنى الزيادة. إذا اللفظ هو، لكن المتفلسفون الجدد رفضوا هذه التسمية الجديدة لأنها تسمية يقتعر لها القدم، ولأن الإسلام والأديان أو الكتب السماوية التي ما زالت لها آثار في أرض الله قد نزلت بهذه بهذا الربا، وأصبح الربا مغرضا لدى الناس، ولذلك استبدلوا كلمة ربا بكلمة توبة. وفلسفوا الموضوع أكثر، فقالوا إن الفائدة التي تؤخذ إنما هي من الصلاة الموظفية. لا تشتهيه المال روايات كثيرة الله سبحانه وتعالى رفضها ورد عليها حينما يقول مثل الذين يأكلون الربا، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع مثل الربا، فلاسفة الاقتصاد القدامى قال هذا الكلام. ونفس هذا الكلام يقولون فلاسفة الاقتصاد المعاصرين، لكن في موسوعات علمية تدرس على أرقى المستويات في الجامعات. نفس التعبير إنما البيع مثل الربا، لكن هذا التعبير الصغير يوسع ويشرح ويفصل وتقوم عليه مذاهب اقتصادية وتقعد على أساسه مذاهب اقتصادية ليبين لنا إنما البيع مثل الربا. والله سبحانه وتعالى رد على هذا فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. بدوا الآية بدوا عجيب، لا تأكلوا أموالكم، لا تأكل المال بالباطل، لا تأكل أموال الآخرين بالباطل. إذا من المفروض أن يسرق الإنسان أموال الآخرين ليأكل، لكن من الوصائف التي وقع فيها هذا الزمان أنه تطور في الجريمة أكثر، بدلا من أن كان المال يسرق ليؤكل، أصبح المال اليوم يسرق ليزيد رصيد صاحبه في البنك، فهم يسرقون المال، هم يرابون، هم يغشون، هم يخادعون لتزيد أرصدتهم في البنوك فقط، لا يأكلون. إذا أصبح موقفهم أكثر بشاعة من الموقف الذي تحكيه الآيات، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام دخول في موضوع آخر، أو موضوع ثاني من مواضيع الرزق الحرام او الاكل الحرام او سرقة مخدرات الاخرين، الرشوة. رشوة لمن؟ للحكام. لماذا؟ ليسرقوا انصبة الاخرين. وظيفة معروضة، هذه الوظيفة لها مسابقة عامة، اعلنت المسابقة لكن في السر، دخل الناس الامتحان، كان هناك غش، نجح من نجح وسقط من سقط. ثم هذه المسابقه والنتائج التي وصلت اليها يعين خفيف الدم ولا يعين ثقيل الدم، يعين من قدم بين يدي طلبه صدقه او نسوه، اما الاخرون فيتركون بالرغم انهم ربما كانوا احوج ما يكونون الى لقمة حب، ولكن الرشوة هي الفيصل والرشوة هي الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول وتدلوا السلاء، ادلوا تضعوها في البيت، دلوا من القدس حب ثم تضعوها في البيت. فالله سبحانه وتعالى يقول ان هؤلاء الناس بالرشوة قد حولوا الحكام الى سلاء. وتصور اذا كان الحاكم دل او جردل، اصبح الحاكم بهذا الاسلوب يمد بخيط او بحبل طويل يستغله مقدم الرشوه ويمده بهذا الاسلوب ليخرج له من قاع البئر هذا السحت الحرام. وقوله تعالى وتدلوا بها الى الحكام، كلمه الدلاء هي كلمه الرشاء ايضا، فالرشوة مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يربط في الدلو ويوضع في البئر، ونفس الدلو والرشوة بمعنى واحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر عنها بالإدلاء مرة وبالرشوة مرة أخرى، فالله يقول وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا طريقا من أموال الناس، من حظوظ الناس، من نصيب الناس بالإثم. وقوله تعالى بالإثم يعني بسعادة الزور، أن تستأجر الحاكم ليكون شاهد زور. وحينما يقول القرآن الحاكم فإنه يعني أصحاب السلطة جميعا، كل من له سلطة الإعطاء والحرمان هؤلاء جميعا الحكام. فهؤلاء إذا أخذوا رشوة على عمل من الأعمال فإنما هم آثمون وإنما هم شهود الزور. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نظام الإسلام مع الحكام، ماذا كان موقفه؟ ماذا كان موقف الإسلام من الولاة الذين كان يعينهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يرسل ولاة الى البلاد المفتوحة ليقيموا فيها حكم الله. ما الذي كان يقوله لهؤلاء؟ ماذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل عمر بن الخطاب حينما وضع اول ما عرف الناس بالعدالة حينما قال من اين لك هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال اقوام نستعملهم، يعني نجعلهم عمالا، ثم يعودون فيقولون هذا لكم وهذا اهدي لنا. هذا لكم ياتون بالاداوه فيقدمونها للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون له هذا لبيت الناس، انما ذا نصب نحن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم باي اسلوب يفكر هؤلاء الناس؟ باي اسلوب يعملون؟ باي اسلوب يفهمون؟ ثم قال افلا جلس الواحد منهم في بيت امه ثم نظر هل يهدى اليه شيء؟ لو قعد في بيته المدير العام او من هو اكبر قليلا من المدير العام او كثيرا او اقل من المدير العام ومعه سلطه يستطيع بها ان يقدم او يؤخر، لو جلس في بيت امه ثم لم تكن له هذه السلطه أكانت الهدايا تنحمر على بيته صباحا ومساء؟ أكان الناس يقدمون فروض الساعة ألوانا؟ أكان الناس يسهلون له أمر الحياة؟ ما كان سيحدث شيء من هذا، ولكنه استغل فرصته وأسرع على حساب فرصته. وعلى هذا الأساس فإن الإسلام أباح للحاكم أن يصادر هذه الثروة لأنها ثورة تكونت من مال الحرام. حينما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤاله الذي حير جميع العمال الذين عملوا له والموظفين الذين عملوا معه حينما قال لهم من اين لك هذا، وكان يصادر اموالهم التي يقولون انها جاءتنا هدايا. كان عمر بن الخطاب يرى ان هؤلاء استغلوا وظيفتهم واستغلوا عملهم واذلوا الناس حتى اخذوا اليهم هذا. ولا يقدم الانسان هدية لحاكم او رئيس الا اذا كان يعلم انه ظالم ويخاف من وقوع الظلم عليه، ولذلك هو يسد ثمه بهذا المال الحرام، وان كان يقدم مع هذا المال الحرام قصيد الثناء او خطاب شكر لزيادته ان تقبل وقبل هذه الهدية من المال الحرام. وتدلوا بها الى السلطان لتاكلوا طريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وتتظل الرشوه قائمه وتتظل المحسوبيه قائمه. ان المجتمعات التي بعدت عن الله لن تحل مشكلاتها ما داموا قد بعدوا عن الله، فالله سبحانه وتعالى لن يحل مشاكل الذين بعدوا عنه. اما اذا رجعوا الى الله وطلبوا منه سبحانه ان يشفي القلوب وان يشفي المجتمعات، فان الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر على حل كل هذه المشكلات، وهو القادر على ان يستاصل الرشوه لاسدها. لان الاسلام سيضع في راس الرئيس او في راس الحاكم انه انسان عادي، وان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعله تابعا لا مدفوعا. ويضع الاسلام ايضا في عقلية الانسان الضعيف او الانسان المستغل انه لو مات على هذا الاسلوب فهو في النار، فهو في النار، ولن يعطيه من الله سبحانه ومن عذابه ان يجيء يوم القيامة ثم يقول كنت مستغلا، كنت مستعبدا، كنت مستغلا، كنت مستضعفا. هذه حجة لم يقبلها الله سبحانه. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا كيف كنتم، كيف كنتم تعيشون، لماذا قدمتم الرسالة، لماذا بعتم دينكم، لماذا صرتم وراء اهواء الذين استعبدوكم، كيف كنتم، في اي لباس كنتم، في اي ارض عشتم، في اي مستوى فيما كنتم. ردوا وقالوا كنا مستضعفين في الارض، عشنا في ارض الله بدرجة مستضعفين، كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالله سبحانه وتعالى يوجه هذا الكلام لهؤلاء الناس وتدلوا بها الى الحكام لتعقم طريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. الايه 189 يقول الله فيها يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الايه تتحدث ايضا عن موضوعين، الموضوع الاول السؤال عن الاهله، والموضوع الثاني اسلوب دخول البيوت. اما الجزء الاول وهو سؤال قدمه الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم، سؤال عن الهلال، لماذا يبدا الهلال في الليلتين الاوليين صغيرا ضئيلا ثم يكبر حتى يصبح كبرا كاملا في منتصف الشهر، ثم يدخل في توزيعه الثاني ثم يصير الى اللحاق؟ ما هو السر في هذا؟ ما الداعي اليه؟ هكذا وجه السؤال الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسالونك عن الاهله. لكن الرد الذي رد به القران الكريم على هؤلاء مغاير للسؤال، قل هي مواقيت للناس والحج. كل من يسأل عن هذا، كن سألوا عن القمر أو الهلال، لماذا يبدأ صغيرا ثم ينتهي صغيرا؟ لماذا يكون في الوسط فجرا كاملا؟ هم يريدون أن يدرسوا هذه النظرية الفلكية البحتة، ويريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدرس لهم الفلك. الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله أنه لا تملأ الفلك، وليس مدرس جيولوجيا وليس مدرس شيء من هذا، انما هو صلى الله عليه وسلم رسول هداية يصلح الانسان نفسه. الاسلام مهمته والقرآن مهمته اصلاح الانسان نفسه، فاذا اصلح امر الانسان فانه بتجاربه وعمله يستطيع ان يدرس الهلال ويستطيع ان يدرس النجوم ويستطيع ان يدرس الارض ويستطيع ان يدرس هذا كله. ان الانسان لا يقيم حجرا على عقليه الناس حتى لا يفكروا، ولو ان الانسان يريد الحجر على عقليات الناس لاجاب عن هذا السؤال وألقى على الناس درسا في الفلك ووفر عليهم آلاف السنين من البحث العلمي، ولكن الإنسان طرف هذا الكل للمجهود البشري الخاص الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم عن أنس وعائشة رضي الله عنهما: أنتم أعلم بأمور دنياكم في حادثة تأثير النحل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أنتم أعلم بأمور دنياكم لكنكم لستم أعلم بأمور دينكم، أمور الدين أنا مسؤول عنها أعلمكم إياها، أما أمور الدنيا فتأخذونها باجتهادكم. السؤال الذي وجه للرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأهلة. أي سؤال يقدم لأي إنسان ففيه أحد افتراضين. السؤال الأول أن يكون هذا السؤال للامتحان، مثل أسئلة الطلبة في آخر العام توجه إليهم أسئلة اختبار. المفروض في واقع السؤال أنه يكتشف علم المسؤول، وعلى المسؤول أن يجيب على كل سؤال بقدره، يفهم السؤال ويجيب عليه بقدره. وكما قالوا إن فهم السؤال نصف الإجابة، إذا يفهم السؤال أولا ثم يبدأ بالإجابة على هذا السؤال، هذا إذا كان السائل ممتحن. أما إذا كان السائل مستكبر ومستكبر ومتعلم حينئذ فلا تكون الإجابة قدر السؤال، وإنما تكون الحرية مفروكة للمعلم يعلمه ما هو في حاجة إليه. إذا السؤال الذي وجه للرسول صلى الله عليه وسلم سؤال استفهام، سؤال استفسار، سؤال تعلم. علمنا يا رسول الله موضوع الأهلة، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع الأهلة لا على ميزانهم الشخصي، وإنما علمهم الهدى الذي يصلحهم في دنياهم وآخرتهم، فأفهمهم أن كل ما ينبغي أن يعلمهم إياه عن الأهلة أنها مواقيت للناس والحج، يوقف الناس بها اعمالهم ويحجون على اساسها، يصومون على اساسها، تحسب المرأة عدتها على اساسها. اذن الشهور القمرية هي اساس الحساب. هذا ما ينبغي ان يعلمه الرسول ويعلمه القرآن للناس. باقي المساجد، دراسة السماء، دراسة في السماء، كل هذا يمكن ان يتعلمه الانسان من تجاربه ومن معامله وفي مراقبه. ممكن ان يتعلم الناس كل هذا، ولذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب حينما قال ان عدة الشهور عند الله، وحينما قال الشهور فانه يعني الشهور العربية، بدليل ما بعدها ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها من هذه الشهور أربعة حرم، ذلك الدين القيم. والأشهر الأربعة الحرم ليست في التاريخ الفرنجي المسيحي الميلادي، وإنما هي في التاريخ الهجري العربي الذي وضعه العرب الأقدمون ثم أقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اجتمع عمر بن الخطاب مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: كيف نؤرخ كتبنا؟ الرسائل التي نرسلها، الرسائل التي نتلقاها، منشورات الدولة، أوامر الدولة، كيف تؤرخ وبأي تاريخ تؤرخ؟ كان الصحابة قبل ذلك يؤرخون بمناسبات معينة، فكانوا يقولون عام نزول القرآن، وكانوا يقولون هذا الحادث حدث عام الهجرة، وكانوا يقولون هذا الحادث حدث في يوم بدر او يوم احد او صلح الحديبية او فتح مكة او قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاة النبي العامين، كانوا يؤرخون لهذا الاسلوب. لكن هذا الاسلوب لا يمكن ان يكون اسلوبا مستقرا ولا اسلوبا دائما، ولذلك فكر عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة لضرورة وضع تاريخ يجتمعون عليه. وقال الصحابة مؤرخ من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال البعض مؤرخ من وقعة بدر، وقال بعض مؤرخ من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن الخطاب أرى أن نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أبرز الأحداث في تاريخ الإسلام. واجتمع الصحابة على هذا وقرروا اختيار التاريخ الهجري لأن يكون أساسه هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤرخ به، وأرخوا فعلا بالتاريخ الهجري. وهنا غلطة يقع فيها كثير من الناس، حينما نقول ان واحد المحرم اول السنه الهجريه، يتصور بعض الناس ان النبي هاجر في واحد المحرم، هذا خطا. مقصود الصحابه من هذا ان الهجره حدثت في هذا العام، اما الشهور والمحرم وصفر وربيع وربيع فهذه تسميه كانت قبل الاسلام بكثير، والعام 12 شهر هذا قبل الاسلام بكثير. انما الذي قصده عمر رضي الله عنه واراده اختيار حام ذاته ليكون بدءا للتاريخ، فاختار العام الذي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون بدءا للتاريخ، والتاريخ عربي قديم. اذا فماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في يوم 12 ربيع الاول، وهذا اليوم هو يوم ميلاد النبي ايضا، وهو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فيوم الهجرة هو يوم 12 ربيع الاول وليس يوم واحد المحرم كما يتصور كثير من الناس، انما هذا هو يوم بدء السنة الهجرية التي اختارها المسلمون للتاريخ. يسألونك عن الاهلة، قل هي مناقيت للناس والحج. وليس البر، سؤال اخر، ليس البر لان تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت لابوابها. عاده كانت موجوده في الانصار، هذه العاده انهم بعد ان ينتهوا من الحج لا يدخلون البيوت من الابواب، انما يقفزون من طرف الحجار. لماذا؟ لا تفهم، هم وضعوها هكذا واعتقدوها هكذا، وفعله العرب جميعا. كلما انتهوا من اداء فريضه او من اداء الحج وعادوا، لا يمكن لواحد منهم ان يدخل من باب بيته، وانما يقفز من فوق السطوح ثم ينزل. هذا التصرف كان القرشيون لا يفعلونه، فيسمون انفسهم الحمص، لانهم كانوا لهم اختصاص الا ينفذوا هذا الاسلوب. الله سبحانه وتعالى رد على هذا، قال لهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليست عملية القفز من فوق السطوح هي البر والتقوى، ولكن البر من اتقى، التقوى هي الأساس وليس القفز من فوق البيوت، ليس التمسك بطقوس خاوية لا معنى لها ثم تكونون بعد هذا سفاحين قاتلين مجرمين مشركين شاكين، انما البر هو التقوى. وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتقوا الله لعلكم تفلحون. اقول يسالونك عن الاهله، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض المفسرين ان هذه الآية متصل بعضها ببعض، وان السؤال الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم سؤال واحد عن الأهلة، وليس سؤالين عن الأهلة وعن دخول البيوت من الأبواب او من الظهور. وعلى هذا الاساس قال المفسرون ان الله سبحانه وتعالى يعلم الناس ان العلم لا يأتي قصدا من فوق السطوح، وانما يأتي العلم بان تدخل الباب من تلك من ذلك. لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب هؤلاء الناس في ذلك الوقت وشرح لهم علم الفلك وشرح لهم نظام القبة السماوية وما فيها من أجرام ومجرات وشموس ونيازك، لو أنهم شرح لهم السماء الضوئية وسرعة السماء الضوئية، ولو شرح لهم هذا كله أكانت عقولهم تستوعب كل هذه المعاني؟ إذن فعقولهم لم تنضج بعد لتصل إلى هذا الحد. العلم البشري البحث لم يصل إلى المسافة التي يمكنهم بها أن يستوعبوا هذه المعاني، ولذلك قال لهم إن العلم لا يؤخذ قصدا على السلم، وإنما يؤخذ العلم بأن تصعد الدرجة واحدة واحدة حتى تصل إلى المكان الذي تريد أن تستقر فيه. إن 1300 سنة هي تشرح لكم كثيرا عن الأهلة وكثيرا عن القبة السماوية وكثيرا عن أخبار الفلك وعن صعود أقمار إلى السماء أو إلى بعض الكواكب دراسة لهذا الكون العائل الواسع ليروا آيات الله وليرغمهم الله سبحانه وتعالى على الإيمان به كما وعد سبحانه تنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبهذه المناسبة فإن هناك قضية تثار وكثيرا ما تثار، هي أن الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في كتاب من شيء. هذا صحيح، الله قال هذا، وهم يريدون أن يتوسعوا في معنى شيء حتى قال قائلهم لو ضاع مني حبل لوجدتوه في القرآن، وهذا تزيد وهذا تمحل لا معنى له وهذا عدم فهم لطبيعة القرآن الكريم. فالقرآن كتاب هداية وليس كتاب جغرافيا، القرآن كتاب إيمان وليس كتاب طلب، القرآن كتاب دعوة وليس كتاب لدراسة طبقات الأرض. فيقول بعض الناس إننا نلاحظ أن في القرآن الكريم آيات تتفق مع العلم الحديث، ومن قال غير هذا؟ إن الذي أنزل هذا الكتاب هو رابع النواميس الكونية، فإذا ما اتفقت آية مع الناموس الكوني فليس معنى هذا ان القرآن كتاب جيوشيا، وانما معناه ان منزل القرآن الكريم للهداية هو رابع الناموس الكونية ولا اكثر من هذا. لقد اسرف بعض الناس على انفسهم وعلى الناس حينما اضاعوا وقتهم ووقت الناس في تأليف كتب عجيبة جدا. الله والعلم الحديث، الاسلام والعلم الحديث، اليوم الاخر والعلم الحديث، الروح والعلم الحديث، الموت والعلم الحديث، الملائكه والعلم الحديث، الجن والعلم الحديث، وهذه الكتب التي اعددها لمؤلف واحد ولا خفي اعظم، كل هذا في العلم الحديث، كل هذا اخضاع للنصوص مع العلم الحديث، كانه اذا اختلف العلم الحديث مع القران نكذب القران لصالح العلم الحديث. إن العلم الحديث صناعة بشرية، وأنه مجال للأخذ والرد، ولا يصبح العلم الحديث مسلما إلا إذا أصبح حقيقة علمية ثابتة لا تقبل النقاش ولا الجدل. تصبح حقيقة علمية كالسماء فوقنا والأرض تحتنا والواحد نصف الاثنين، وحتى قضية الواحد نصف الاثنين التي كنا نظنها حقيقة علمية جاءت الرياضة الحديثة وأثبتت أن الواحد ليس نصف الاثنين. إذن هذه الأمور لا نتسرع فنؤول آيات القرآن أو نعكس آيات القرآن بحجة الموائمة بين القرآن والعلم، هذا تسرع منا. وينبغي للمسلمين أن يتأملوا وأن يتركوا للعلم مجاله ولا يفرضوا حجرا على العلم ويتركوا للقرآن مجاله، فإذا ما التقى القرآن مع العلم فلأن القرآن هو المهيمن ولأن رابع القوانين الكونية هو الله سبحانه وتعالى. في القرآن علم، بل كل آية من القرآن هي ينبوع العلم وينبوه المعرفة سواء علم الحياة أو علم الآخرة، لكن أن يفتت الآوات لله وبينها وبين العلم فهذه المجازفة لا يرفعها الله سبحانه وتعالى.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.